احنا هناخد النهاردة مثالين فيهم حكاية الغني او الغنى والفقر، وايه المقصود بيهم وايه خطورة الغنى او محبة المال. المثالين دول في انجيل لوقا، واحد في لوقا 12 وواحد في لوقا 16. الاولاني مشهور بمثل الغني الغبي، والثاني اسمه مثل الغني والعاذر. نقرا لوقا 12 من اول عدد 13. قال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لاخي ان يقاسمني الميراث. فقال له: يا انسان، من اقامني عليكما قاضيا او مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فانه متى كان لاحد كثير فليست حياته من امواله. وضرب لهم مثلا. يبقى تاخدوا بالكم انه ربنا يسوع ادانا الفكر الاول وبعدين ضرب المثل عشان يشرح الفكر. هي الحكايه ابتدت ان واحد جاي يقول للمسيح: قول لاخويا يقاسمني الميراث. ودي تفكرنا بحكايه الانبا بولس، لان هو كان مختلف مع الخوف في الميراث، وكانت بدايه رهبانته. المفروض ان المسيح له المجد، صانع السلام، فممكن يقوم هو بالدور ده انه يقسم عشان ما يختلفوش. لكن نفاجئ ان المسيح ما رضاش يشتغل الشغلانه. قال له: مين قال لك ان انا قاضي ولا مقسم؟ طب يا رب، ما انت المفروض مرجع، انت المعلم وانت اللي بتحكم صح، والناس ممكن تقبل حكمك. ليه المسيح هنا ما رضاش يدخل في الموضوع؟ ما رضاش يدخل فيه خالص. من اقامني قاضيا او مقسما؟ هو ربنا يسوع المسيح لقى ان ورا الخناقه دي في طمع، فمهما دخل الحكايه مش هتخلص ومش هتتحل، لان اللي جاي يطلب منه الطلب ده مش جاي يقول له انصفني، لا، هو جاي طمعان. عشان كده نبهه وقال له ايه؟ انظروا وتحفظوا من الطمع. هو قال له: انا مش هشتغل الشغلانه دي، انا مش هقسم بينكم، انا مش قاضي. بس عاوز اقول لك حاجه، انت وكل الناس، انظروا وتحفظوا من الطمع. كانه عاوز يقول له ايه؟ انت سؤالك شكله ظاهري عادي، قول لاخويا يقسم معايا، لكن وراه في حاجه مش حلوه، في طمع في قلبك. انت مش راضي بالاسم اللي اخوك اديها لك. انت طماع ويمكن اخوك طماع والاثنين طماعين وشغلانه، فانا مش هدخل في الموضوع ده. أنا عاوز أقول لكم تحفظوا من الطمع. عشان كده الحقيقة إحنا ساعات نحل بعض المشاكل حل سوري، لكن المشاكل ما تتحلش غير لما الخطية اللي وراها تروح. فطول ما في طمع عمرك ما هتقسم اسم تحقق، وعمرك ما هترتاح في حاجة زي كده. لكن الأول تحفظ من الطمع، وبعد كده هتلاقي الحكاية سهلة. فلما قال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، إدانا مثل عن الطمع. بس قبل ما يقولوا قال قاعدة مهمة، قال: متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. يعني مهما كان الواحد له كثير، حياته عمرها ما كانت من أمواله. يعني اوعى تفتكر انك انت عشان عندك كثير ممكن حياتك تبقى مرتبطة بالموضوع ده. حياتك ملهاش علاقة خالص بعندك قد ايه. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. حد لاحظ أكتر كلمة جت في المثل إيه؟ نفس، مش كده؟ تعالوا نعدها. فكر في نفسه وقال: أعمل هذا، وأقول لنفسي، عدد 19، يا نفسي. ماشي، فربنا قال له تطلب نفسك. ماشي، أربع مرات في خمس آيات حكاية النفس. الراجل ده لمؤاخذة غبي ليه؟ أولا غبي لأنه كل اللي مشغول بيه كلمة نفسي. ف فيبقى أول حاجة المسيح عاوز ينبهنا ليها إن اللي دايما مشغول بنفسه صوت السماء ليه صعب شوية. يا غبي تطلب نفسك منك، مش أنت مشغول على نفسك قوي وطول النهار تقول يا نفسي وفكر في نفسه وأبني. ده مش بس يا نفسي، ده لو قريت النص بدقة هتكتشف إن ضمير المتكلم يعني إيه. يا نفسي استريحي، يا نفسي كلي، يا نفسي اشربي، يا نفسي افرحي. فاهمين؟ ده راجل قاعد عايش لنفسه بيكلم نفسه وما هوش غير نفسه. فربنا يسوع قصد يورينا انه هذا النوع من الناس اللي عايش لنفسه بس ومشغول على نفسه قوي، ده ربنا بيبص له بصه مش حلو وبيقول له يا غبي. اذا اول معنى للغباء هنا ان الواحد يكون عايش لنفسه. لما الواحد يكون عايش لنفسه يعني اناني، يعني مشغول على نفسه زياده، بيبقى في نظر ربنا جاهل. بينما الحكيم بقى بالعكس، إذا قلنا إن كلمة حكيم عكس كلمة جاهل أو غبي، هو اللي ما يعيش لنفسه، يعيش للي حواليه، يعيش لربنا، يعيش يخدم. لكن اللي بيخدم نفسه بس ومشغول على نفسه بس يستحق أن يسمى غبي في لغة الكتاب. مش ده بس سبب الغباء. أولا إنسان غني أخصبت كورته. هو ليه ما قالش ربنا أخصب كورته؟ هو عاوز يقول هو مش واخد باله إن ربنا بيديله. هو شايف الدنيا ماشية معاه والدنيا بتديله كتير، بس هو مش شايف ربنا في الموضوع خالص. فكان المفروض غني أخصبت كورته يقول أشكرك يا رب، أو ينسب الفضل لربنا بأي شكل، لكن هو مش بيجي ربنا في باله خالص. هو بيعتبر إن الدنيا بتديله زي أي واحد ملحد كده، يعني متصور انه على قد ما بيسعى على قد ما بياخد. طب وربنا فين؟ هو ركزه. ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل. يعني كنت اتصور انه الراجل كبر وعنده خير كتير، اخدم الناس، طيب اشوف مستقبلي، مستقبل الابدية يعني، طيب اعمل خير بقى بالخير الكتير قوي اللي عندي، طب اشغل ناس كتير بدل ما في بطالة. هو مفكرش في ده كله، هو فكر في نفسه وقال اعمل ايه؟ ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. ودي تورينا إزاي الشيطان بيشغل الواحد. يعني الطمع يشغل. هو ربنا اداله كتير، ممكن يقول كفاية كده ونشغل بعمل الخير. لا، الكتير ده فتح له حاجات وأبواب تشغله أكتر. فبعمل إيه دلوقتي؟ فتلاحظوا إن الغني البعيد عن ربنا دايما قلقان أكتر ومشغول أكتر في استثمار أمواله، بينما يمكن الغلبان اللي محلتوش هيستثمر ايه؟ فاذا الغني البعيد عن ربنا، مش كل غني، لكن الغني اللي ربنا مش في باله، تلاقوه مشغول ومهموم مش اقل من الفقير، بالرغم انه عنده كتير، لكن مهموم بايه؟ ماذا اعمل؟ الان قوي على السؤال هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ يعني هكسب ازاي اكتر؟ طب ما انت عندك كتير. لا، ما هو طماع. انظروا وتحفظوا من الطمع. ابني اعظم واجمع هناك، أهدم مخازني وأبني أعظم. طبعا البزنس بقى عاوز يطور وعاوز يهدم وعاوز يبني ويكبر. وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. طب بتعمل ده كله ليه؟ يقوله وأقول لنفسي، يعني بيعمل ده كله بيهدي لنفسه، يا نفسي لك، مش لحد تاني، خيرات كتيرة موضوعة لسنين عديدة. على طول اتقال له ايه؟ يا غبي. في حتة غباء تاني هنا، مش بس غباءه في انه مشغول على نفسه جدا، عمال يقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي، كلي واستريحي واشربي وافرحي. كمان قال لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. على طول جاد في صوت في نفس الليلة يا غبي. يعني دي مش محتاجة ذكاء انك تعرف انك ما تضمنش هذه السنين الكتيرة ابدا. انت ان كانت فلوسك قدام عينك ومخازنك قدام عينك، لكن السنين الكتيرة دي مش في ايدك انت وما تضمنهاش ابدا. فاذا قلت لنفسك انا بريح نفسي للثلاثين سنة اللي جاية، تبقى انت مش فاهم حاجة، وتستحق ان السماء تقول لك يا غبي، بتقول ازاي ليك خيرات كتيرة موضوعة لسنين كتيرة. يبقى تاني سبب لغبائه انه تصور ان السنين ملكه وان العمر ملكه وانه ضامن يعيش لسنين كتير. اول سبب كان انه عمال يقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي، فكرش بحاجة غير نفسه. ثاني سبب انه بيفكر لك خيرات كثيرة لسنين عديدة. وبعدين يقول ايه؟ استريحي وكلي واشربي وافرحي. انا بعتقد ان في سبب ثالث للغباء هنا. السبب الثالث هنا لقولة يا غبي انه تصور انه لما يرتاح وياكل ويشرب هيحصل له ايه؟ هيفرح. فجاله صوت من السماء قال له برضو غبي، غبي بالثلاثة، لانك متصور ان الراحة والاكل والشرب هي قمة السعادة. مين قال لك كده؟ يا ما ناس مرتاحة وبتاكل وبتشرب بس مش سعيدة. فانت بتقول يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي، لا دي ملهاش علاقة خالص بالموضوع. فجاء الصوت تاني يا غبي هذه الليلة، هذه الليلة بترد على ايه في غبائه؟ سنين الكثيرة. تطلب نفسك وترد على ايه؟ يا نفسي، عمال يقول يا نفسي يا نفسي، قال له طب هاتها نفسك دي اللي شغلتك، كفاية عليها كده. فهذه التي أعددتها لمن تكون، فين بقى الفرح بتاعك؟ اللي انت حوشته ده كله هيروح لمين؟ اذا ربنا يسوع لما جاله اتنين متخاصمين او واحد بيقول له قول لاخويا يقسم معايا، مرضاش يدخل في المتاهة دي لان حس اللي بيطلب منه طماع، فحب يديله درس في الطمع. قال له اخوك يظلمك او ما يظلمكش، في موضوع اهم، انت جواك طمع، فتحفظ من الطمع، حاسب، لان لو عندك كتير حياتك مش مرتبطة بالكتير ده. وحكى له الحكاية، غني كان عنده كتير وقعد يقول لنفسه يا نفسي كلي واشربي وعندك واعملي وهتعيش كتير ايام كتيرة. فجاء له صوت يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي اعددتها لمن تكون، هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. يبقى المثل ده بيعلمنا ان في حاجة اسمها غنى لله وفي حاجة اسمها غنى في الدنيا، في نوعين من الغنى. في واحد بيحوش لنفسه، دي معروف كل الناس بتعمل كده، لكن في واحد غنيا لله. فالواحد لازم يسأل نفسه، ربنا يديكوا ويزيدكوا تبقوا كلكوا أغنياء، بس كم واحد غني لله؟ كم واحد ربنا بيبصله على أنه غني؟ ولا ربنا لو بصلنا هيقول دول كلهم فقراء جدا في الروحيات. بصوا للعذراء كانت فقيرة جدا بس كلها غنى، كلها مجد، أغنى إنسانة في الدنيا بالروحانية والتقوى والفضائل. قديسين كلهم أغنياء مع أن أغلبهم كانوا فقراء. فالسؤال الواحد لازم يسأل نفسه، أنا هفضل لإمتى أقيس نفسي في الغنى على مقياس الأرقام والممتلكات والعربيات؟ في موضوع تاني لازم يشغلني، لأن المسيح نبهني إن في حاجة اسمها غني لله. فأنا عندي غنى لله ولا ما عنديش؟ في أعمال صالحة أقدر أقف بيها قدام ربنا، في صلوات طويلة، في محبة للناس، في خدمات، في إيه في حياتي يتحسب عند ربنا غنى؟ بينما الغنى الأرضي ما بيروح ويجي. وادي واحد كان غني وجاله صوت يقول له مش يا غني، اتحطت النقطة من فوق وبقت تحت، بدل يا غني اتقال له ايه؟ يا غبي. لأنه يعني كتير ما الواحد يتحول من غني إلى غبي لما يبقى كل تركيزه نفسه وفلوسه، وكمان يتهيأ له أنه ضامن عمره. لا، عمرك بالذات مش بالفلوس. نقلب على المثل اللي بعده لوقا 16 عشان نشوف غني تاني برضو للأسف هيكون غبي تاني. لوقا 16 عدد 19، كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبذ. البذ ده نوع من الحراير، والأرجوان ده حاجات غالية كده وراقية أوي. وهو يتنعم كل يوم مترفها. يمكن المرة الوحيدة اللي اتقالت في الكتاب كلمة الترفه، الرفاهية دي مش موجودة في الكتاب كتير. بس الغني ده الغني قاعد يدلع في نفسه، التاني مترفها ما اختلفش كتير. فيقول كان يلبس يعني العظمة كلها والخير كله، ويتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين في المقابل بقى، هنا هيحط لنا بقى الكونتراست عشان نشوف حاجة تاني، اسمه العازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح. مهم حكاية عند بابه دي، يعني ايه؟ يعني قدام عينه، عشان ما حدش يقول ما كانش قدامه، لا ده قدام عينه، عند بابه مرمي بره القصر كده مضروبا بالقروح. يعني من مستوى الفقر. طبعا انتوا عارفين الفقر والجهل والمرض دول بيجيبوا بعض يعني. فالفقر لما يزيد قوي يوصل لأمراض متعبة وبدون علاج. فهنا كان مضروبا بالقروح يعني من شدة فقره، ما فيش علاج، والقروح ضربت في جسمه، حالة مزعجة جدا. ويشتهي ده العذر أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، يعني الزبالة اللي بيرموها غالبا جنب الباب جنبه، يبص عليها ويعني مش طايلها، يمكن بيمنعوه من أكلها، يعني بقية الأكل اللي بيترمي هو مش طايله. طبعا الفرق ضخم قوي يعني. بل كانت الكلاب تأتي وتلصق روحه. طبعا التعبير ده يعني قاسي قوي، مقصود بيه يعني خلاص بقى ما هو فريسه للكلاب يعني، يعني ها عجز شديد جدا، والكلاب تيجي تلحس فيه كده وهو مش دريان بجسمه خلاص من كتر البهدله اللي هو فيها. والبعض بياخدها كتامل اللي حسوا بيه الكلاب، فراحوا يلحسوا له قروحه يعني يرطبوه، لان يقولوا اللعاب ده في بعض المواد اللي زي الانتيبيوتيك كده، فيمكن الكلاب اللي حسوا بيه وطيبوا خاطره يعني. ايا كان معناها يعني، المهم هي قمه الماساه والفقر والمرض والذل. فمات المسكين، القصة لازم هتخلص بكلمة مات، الاثنين هيموت. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. هنا اتقال إن الملائكة هي اللي شالته، لأنه عاش لا سمعناه تزمر ولا سمعناه تكبر ولا شتم الغني. وخلي بالكوا العذر في الموقف ده ممكن يقع في سؤال بيتعب ناس كتير، ليه يا رب؟ ليه في كده؟ ليه الغني قاعد فوق بيرمي الأكل اللي أنا مش طايل أكله؟ وليه ده بصحة كويسة مع غناء وأنا فقر ومرض؟ السؤال اللي بيقلب بي دماغ ناس كتير قوي. هو الرجل ده ببساطة ما سألوش، فضل عايش العاذر يقبل الألام في صمت شديد، ما تقالش عنه حاجة إلا أنه كمل أيامه في عذاب لغاية ما مات. لكن أول ما مات بقى الدنيا اتغيرت خالص. حملته الملائكة، كان في استقباله ملائكة، إلى حضن إبراهيم. طبعا ربنا يسوع بيكلم يهود، وحضن إبراهيم ده أهم حاجة، لأنه ده الملجأ يعني بالنسبة لهم، لأن أبونا إبراهيم ده واحد عند ربنا بالنسبة لهم، فاللي يوصل لحضن أبونا إبراهيم ده يبقى وصل لربنا. ومات الغني أيضا ودفن، ما جاتش سيرة ملائكة خالص في جنازة الغني، دفن وخلاص. فرفع عينيه في الهاوية، يبقى مصيره فين؟ تحت خالص في الجحيم، وهو في العذاب. ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه. يبقى المثل ده فصلين، الفصل الأولاني على الأرض والفصل الثاني مش في الدنيا خالص. الفصل الأولاني منظر مستفز، غني بيرمي الأكل وفقير مش طايل اللقمة، غني صحته حلوة وفقير صحته صعبة جدا، وبس كده هو الصورة ما بتتحسنش. المنظر الثاني اختلف خالص، لعاذر الفقير في حضن ابونا ابراهيم والملائكه هي اللي وصلته، والغني مرمي في الهاويه من بعيد شايف منظر مستفز برضه، ان لعاذر في حضن ابونا ابراهيم مترفه بقى ومتنعم وهو بيتسلق. فنادى وقال يا ابي ابراهيم، طبعا كونه يقول يا ابي ابراهيم ده معناه انه يهودي، لان اليهود بيقولوا ابراهيم ابونا، ارحمني وارسل لعاذر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. قال له ابعت لعاذر، يعني عارف، خلي بالكم عارف هو ده اللي كان على الباب وما كنتش سائل فيه، ابعته يبل أصبعه بس، طبعا دي برضو قمة الألم يعني، ويرطب لساني. لساني دي غالبا تفيد كمان قمة العطش يعني، مش بس النار، لكن في عطش شديد جدا، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم يا ابني، صحيح هو ابنه يهودي يعني، اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعاذر البلايا، افتكر انت استوفيت خيراتك، يعني خدت كل الخير اللي ممكن تاخده، وفي المقابل لعازر استوفى كل البلاوي. يعني اذا في مقاييس عند ربنا احنا مش واخدين بالنا منها. ربنا على قد ما يدي خير بينتظر حاجات، وعلى قد ما بيدي بلاوي بيحضر حاجات تاني. ربنا على قد ما يدي خير بينتظر عمل الخير، وقد ما يدي بلاوي بيحضر مكافأة لكل البلاوي دي. فاللي بيستوفي بلاويه يعني بيتبهدل في الدنيا كتير ويحتمل في صبر وشكر، جزاؤه كبير قوي عند ربنا. واللي ياخد خير من ربنا كتير قوي لا يشكر ولا يخدم ولا يشارك غيره، ده حسابه عسير برضه. فقال له اذكر، يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم في ايه؟ بص للفصل اللي قبله، بص للمنظر اللي فات، لعذر فين؟ كان على باب بيتك والكلاب بتلحس قروح، وانت كنت متنعم ومترفه ومش حاسس بيه. فاذكر انك استوفيت خيراتك على الارض في حياتك، وكذلك لعذر البلاي. والان هو يتعزى وانت تتعذب. هو جاء وانه يفرح ويتهنى ويرتاح، وانت جاء وانك تتعذب. وفوق هذا كله، يعني الحته دي كحكم عادل من الله يعني، لكن عاوز يقول له كمان الموضوع ما يتحلش بالسذاجه اللي انت بتقولها دي، يعني نعدي ونيجي نديك بق ميه وبتاع. بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. قال له بص، بيننا وبينكم حفرة ما حدش يقدر يعديها خلاص. ودي معناها يا جماعة، تؤكد فكرة أن بعد الرحيل من الدنيا ما حدش يقدر يصلح موقفه خلاص. احنا نلحق نصلح دلوقتي، لكن بعد ما فيش ملاحق خلاص. بعد ما تسيب الدنيا خلاص، في هو عظيمة تفصل الفردوس عن الجحيم والملكوت عن جهنم. ده في حاله وده في حاله، مش ممكن حد يعدي من هنا لهنا. هوة عظيمة قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. حدش هيجي لا من هنا ولا من هنا. إذن لا، مفيش بار في السماء هيسقط، ولا شرير في الهاوية هيخلص. فاهمين؟ بدل خرجوا من الدنيا يبقى المصير اتحدد. فقال الرجل ده، جاء طلب تاني في دماغه، هو خلاص ما منوش فايدة، راحت فرصته. ففكر ان في ناس مغفلين زيه كتير، قال طب ما نلحقهم. قال له اسألك اذا يا ابتي، هطلب طلب تاني، ان ترسله الى بيت ابي. قال له طب الحق ابعته للجماعة تحت او فوق بقى مش تحت، هو اللي تحت. ارسله الى بيت ابي، لان لي 5 اخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا. معناه اصل واحد يقول الله، طب ما هو راجل كويس اهو بيفكر في اخواته، معلش ما دي حاجات طبيعيه، لكن ما كانتش كافيه لخلاص. لكن هو كونه مهتمش بالفقير وهو غني، ولا مره بص للعازر، دي كانت كافيه تضيعه. فقال له طب ما تبعت لعازر، وطبعا ما استجراش يقول له طب طلعني يومين بس اقول لهم الحكايه ايه، افوقهم اعقلهم. هو ما عارف انه اذا ما كانش بقه ما يطلع، مش معقول هو هيطلع يتكلم. فقال له اذا كان لعازر في مكان حلو كده، طب ما ندي له فرصه يطلع يكلم اخواتي لكي لا ياتهم ايضا الى موضع العذاب هذا. قال له ابراهيم، عندهم موسى والانبياء، يبقى ابونا ابراهيم متابع اللي بيحصل، واخدين بالكم؟ لان ابونا ابراهيم قبل موسى بربع 400 سنة على الاقل. فقال له مش محتاجين، موسى جالهم وساب لهم شريعة وتعليم، وعندهم أنبياء جم بعد موسى كتير قوي، والعهد القديم بيتكلم عن محبة الفقراء زي العهد الجديد. في مزمور يقول طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب، آيات كتير. فهم مش محتاجين، وصلهم الكلام وعارفين يعني إيه أن محبة الفقير دي بترضي ربنا جدا. فقام الرجل الذكي ده قال له إيه؟ قال له إبراهيم، عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم، برضو شوفوا بيكلم أبونا إبراهيم كل مرة بقولة إيه؟ أبي، 3 مرات يقول له يا أبي، يعني الأبوة ما تغيرتش. أبونا إبراهيم أب للكل، لكن مش هيستفيد من الأبوة دي للأسف. بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. قال له لا أنا ليا رأي تاني. العذر لما يطلع من قبره ويشوفوه حي هيبقى كلامه مؤثر برضو. فكر رأيه كويس. لو طلع واحد من الموت وقال لهم يا جماعة أنا شفت مصير أخوكم الغني البخيل ده في جهنم وأنا الغلبان المتبهدل بقيت في النعيم، يمكن يفرق معهم. لكن أبونا إبراهيم بقى قال له كلمة مهمة، قال له فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. في واحد يفضل بعيد عن ربنا توعظه مهما توعظه، يقرأ الإنجيل مهما يقرأ مش عاوز يتأثر. بعدين يقول لك لو ربنا عاوزني يبقى وريني معجزة، يبعت لي واحد مات وقام ويقول لي اللي حصل، ساعتها صدق. لا صدقني مش هتصدق برضه. لو ما كنتش عاوز تقبل الكلام ده الموت من معارفك يقول لك بالضبط بعد الموت صدق، لأن هو استعداد. فهنا أبونا إبراهيم قال له الحكاية دي، قال له ما كانوش يقبال، ما كانوش إخواته دول هي إخواتك يقبلوا كلام موسى والأنبياء حتى لو أملهم واحد من الموت لا يصدقون. وده اللي حصل، أن ربنا يسوع آمن الموت وأعلن عن الحياة الجديدة وعن المصائر وعن الأبدية، ومحدش رضي يصدق برضه. واليهود فضلوا يهود مش عاوزين يصدقوا. القصتين دول بتورينا حاجة مهمة، أنه المال في حد ذاته مش خطيئة والغنى في حد ذاته مش خطي، لأن ربنا اللي بيحبه ممكن يغني. أبونا إبراهيم كان أغنى واحد في الأرض، اللي هو في حضنه دلوقتي أفقر واحد في زمن. يعني تاخدوا بالكم أبونا إبراهيم كان أغنى واحد في الزمن، والعذر ده ما فيش أفقر من كده. فأبونا إبراهيم هنا الغنى والفقر يتلاقوا في السماء. فالقضية ما كانتش في كتر الفلوس وكتر الممتلكات، لكن هي في العلاقة بالله والعلاقة بالناس، هي دي اللي هتحكم مصير كل واحد. أبونا إبراهيم بتاع ربنا، لكن الغني هنا ملوش في ربنا خالص. أبونا إبراهيم كان يحب الناس جدا وسخي جدا وخير جدا وخدوم جدا، الرجل ده بخيل جدا مفكرش غير في نفسه. الغنى والأنانية والشهوات والإلحاد حاجات مترابطة يا جماعة. الفلوس ساعات تخلي الواحد يفكر في نفسه بس، لما يفكر في نفسه بس يقع في شهوات كتيرة، والشهوات الكتيرة تخليه ينسى انه هيموت. ودي دي الشبكة بتاع الشيطان المشهور ده، في مثل الغني الغبي اللي طلعنا انه غبي لانه بيقول لنفسي على طول، لانه بيقول ليكي خيرات لسنين عديدة، لانه بيقول افرحي لما تاكلي وتشربي وتستريحي. وصاد كده في واحد كل فضلته انه احتمل كل اللي عمله خير، يعني حتى العذر ده اللي سمعناه بيصلي ولا بيصوم ولا بيخدم ما هو ما يعرفش. لكن قصاد التجارب اللي شالها بألام دي كانت كافية انه ابونا ابراهيم اللي فاهم ربنا يقول له بص العذر استوفى البلايا. صدقوني ساعات الواحد يشوف بعض الناس ربنا يسمح لهم بتجارب قاسية او بألام شديدة عشان يخليهم العذر شوي، عشان يعرف يدخلهم السماء. لأنه لو فضلوا بدون معاذر ممكن يضيعوا، وربنا مش عاوز الناس تضيع. طب بدل ما نستنى نبقى العاذر، ما في حل تاني أسهل إن احنا نعمل إيه؟ ندخل العاذر البيت ونديله أكل، تقوم تتلم الحكاية، يبقى الموضوع يتوزن شوية. فأنا بستغل الحقيقة المثل ده وأكلمكم دقايق عن خدمة العاذر، لأنه خدمة الفقراء بأشكالها كفيلة تدخل الإنسان السماء مهما كانت ضعفاته، بس ينشغل بيها. لأن الغني ده لا يمكن كان هيبقى مصيره كده لو ركز في قضية العذر، لو بعت له دكتور، لو بعت له أكل، لو دخله بيته مرج، لو كان بيصبح ويمسي عليه، لو اهتم يعامله كبني آدم، أكيد كانت عند ربنا هتفرق. لكن يبقى عارفه يبقى قصاد عينه ويفضل برضو مشغول بنفسه، دي بتوجع ربنا قوي. فأنا عاوز أقول محدش فينا مش مؤثر في الصلاة، ومش مؤثر في حفظ الإنجيل، ومش مؤثر في العلاقة مع ربنا، وفي أخطاء كتير، وفي غلطات لسان، وغلطات فكر، وفي غلطات مع الناس. طب وبعدين والحل إيه؟ هو حل، بدل ما ناخده ونقلق على نفسنا ونقول الحكاية شكلها تقلق، طب ما ناخدها بإيجابية ونقول عندنا حل يدخل السماء سهل. عندنا العذر كتير والحمد لله في بلادنا، يعني في بلاد ما فيهاش العذر خالص، ما تشوفش النوع ده. احنا عندنا منين ما تمشي تلاقي العذر. كل العذر من دول هيشفع فينا. في مثل بس ما لحقناش ناخده، مش هنقدر ناخد كل الامثال. في اول الاصحاح ده في الاصحاح 16 لما اتكلم عن وكيل الظلم ختمه بآية جميلة قوي وقال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. الفلوس اللي في ايدك دي مش حقك، ودي فلوس ظلم. ليه؟ لانها بتلف عن الناس كلها من ايد لايد، وعماء وحرامية بيعد عليها، مادة ظلم يعني. طب القرشين اللي في ايدك دول اللي هم اساس الغلب اللي في الدنيا كله، واساس الحروب واساس المشاكل، القرشين دول ما تعمل بيهم اصدقاء، ما تشتري بيهم شوية غلابة لما يقفوا في السماء في حضن ابونا ابراهيم، اول ما تدخل يقولوا ايوه ده بتاع العشوائيات، ده دخلوا تبعنا، ده بتاع الانبا ابراهيم. يشفعوا فينا، يقبلونكم. تصوروا ان الفقراء احنا لو قبلناهم على الارض هم اللي يقبلونا في السماء، لو خدمناهم على الارض يشفعوا فينا في السماء. حاجة كبيرة يعني. يبقى الغني يخدم العازر بكلام فاضي، والعازر يجهز له بقى حاجة 5 ستارز في السماء. انت هتدي له ايه على الارض مهما اديت له؟ يعني مش هتدي له ملكوت، لكن الفقير ممكن يدي لك ملكوت. عشان كده في تعبير جميل ليوحنا ذهبي الفم يقوله ثروة الاغنياء الفقراء. فهمنها؟ يعني الغني ثروته الحقيقية الفقر اللي عايشين على حسه وعلى خيره اللي بيخدمه، دي ثروته. لا تقول بقى فلوسه قد ايه ولا مشاريعه ولا ممتلكاته، كل ده كلام هيسيبه ويمشي وهيبقى اسم كده ملوش قيمة في التاريخ. لكن ثروته اللي توقفه قصاد ربنا كام العازر شبع من خيره، لان كل العازر من دول مسيح. كنت جوعانا اطعمتموني، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت مسجونا، كنت عريانا. والناس تقول له رب انت شفناك كده، معقول كنا نشوفك وما يعني عمرنا ما حصل كده؟ قال لا، اللي انتوا عملتوه باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلته. فكل العازر هو مسيح متخفي، كل مريض غلبان هو مسيح متخفي. حتى سوري لو ريحته وحش، حتى لو مقرف، حتى لو جاهل، ما هو المسيح اختار الفئات دي عشان يبقى منها. اذا المثل ده بدل ما الواحد يضطرب يقول الله طب ما ربنا اداني كتير وانا يعني اقرب الى الغني مني الى العازر. لكن في حل اسهل، ان احنا ندور على العازر بحيث انه ما تبقاش حياتنا لنفسنا فنعامل معاملة الاغبياء، لا نعيش للعازر. لما تبقى شايل هموم ناس تانية غير همك، لما بدل ما يبقى كل اللي يشغلك اهدم مخازني وابني اعظم منها، طب وبعدين اخرته ايه؟ تهدم وتبني وتهدم وتبني والعمر يخلص في الاخر. طب ده في ناس مش لاقيه تاكل، في ناس مش عارفه تدخل مدارس، في ناس مش لاقيه دواء. دي حاجات اهم جدا انك هتهدم وتبني. انشغل بقى بحاجه اقيم وافيد واعظم واهم، ودي وهتضمن لك مكان حلو في السماء، لانك هتقول له يا رب انا كنت مقصر في كل حاجه روحيه، ولا كنت بعرف اوعظ ولا بخدم ولا، لكن كنت بحب الغلابه. ساعتها يقول لك نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أدخل إلى فرح سيدك. على حسهم كأن حضن أبونا إبراهيم محجوز للعازر ومحبي العازر. أحضان أبونا إبراهيم دي الأغنياء ما لهمش فيها إلا عبورا بالفقراء، فأصبح عندنا مجال لدخول السماء عن طريق خدمة الغلاب. واحنا بنخدم الفقر هنتعلم حكمة خدمة الفقر، لان انا ممكن اديله فلوس تأذيه. انا ما اقصدش تديله فلوس، بس انا اقصد تنشغل بحاله. العذر مش محتاج فلوس، بس محتاج دكتور، محتاج دواء، محتاج مأوى، محتاج شغل، ممكن ما يكونش محتاج مليم. فخدمة الفقر النهاردة يا جماعة ما بقتش فلوس. بلاش حد فيكم يخبر ضميره ويقول انا كفاية عليا بطلع العشور. بصراحة مش كفاية، لا مش كفاية. طلع العشور دي كوم، وانزل دور على الغلبان بنفسك وحلله مشكلته لانه مش عارف حلها. وقف معاه، شوف عياله هيتعلموا ازاي، علمه صنعة لو تعرف، علمه يقرأ ويكتب، دخل عياله المدرسة، يبني له سقف، انقله بعيد عن منطقة موبوءه هتضيعه، شوف له حل في حياته بطريقة عملية. فأنا مع حضرتك العطاء للفقير ما عادش القرش، لأنه ممكن القرش يبوظه أكتر أو يعلمه الشحات، والاثنين يبقى أنا أذيته ما فتوش. هي الغرض من الكلام إن أنا الفقير يشغلني، بس هعمل إيه ده موضوع تاني. عشان كده اللي بيخدموا في العشوائيات عارفين إن حكاية الفلوس دي أقل حاجة، يعني آخر حاجة بنفكر فيها، لكن إحنا عندنا تارجتس كتيرة قوي غير مجرد إنه ياخد فلوس، لا ياخد فلوس في إيده دي محل المال مش المشكلة. لكن لما تسمعوا خبرات اللي بيخدموا إزاي بيت مثلا ما كانوش العيال بيتعلموا بقى ويتعلموا، إزاي راجل كان عيان بقى يتعالج، إزاي بنت كانت هتضيع وتلمت، إزاي البيت ده كله اتنقل لبيت منطقة تانية، وهكذا. إذن الخدمة ما هياش خالص قرش بيتاخد. وطبعا أنتوا بحكم خبراتكم في الحياة وثقافتكم وعلاقاتكم، دوركم هنا مهم جدا كرعاة للناس دول، يعني حكمتكم اللي ربنا ادها لكم، لان دي وزنات. يعني ما كان واحد ممكن فينا يبقى العابر، يعني كان يتولد فقير في غلب، لكن كون ربنا ادانا الفرصة دي عندنا فرصة نخدم بأي كيفية. لكن مش بقولة ان انا بسيب الفلوس للكنيسة والكنيسة تخدم، انا مش شايفها كفاية انها تعالج قضية الغني والعذر. أنا شايف لازم يبقى كل واحد فينا فيه العذر يشغله، العذر على الأقل يشغله، يعني اللي في بيئة في حياته بيت واحد غلبان بيشغله، يمكن ده اللي يدخله السم. حبذا بقى لو كان غني لله، يعني كتير بقى كذا العذر مش العذر واحد. وفي ناس كده طبعا، كل خدمة أو كل حب خدمة، يعني يكون واحد مشغول انه يشد الاغنياء لربنا، طب ما دي برضه فضيله وخدمه لانه عاوز يرجعهم لربنا. هتلاقي ده بالذات برضه عنده استعداد يحب الفقر، لان طالما مشغول انه بيشد الناس لربنا هتلاقي ربنا شغله، وهتلاقي قلبه واسع يحب الكل. بص، العذر هو كل متالم، ممكن ما يكونش فقير لكن يكون مثلا نفسيا متضايق، يكون مسن ملوش حد، يكون معوق عاوز حد يساعده. اوكي، أيا كان نوع الألم أو الاحتياج ينفع يبقى